وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في درسنا اليوم يكون الحديث عن بعض ما ذكره المصنف رحمه الله في باب الصفات والأسماء، أو بعبارة أدق في إثبات بعض صفات الله عز وجل. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يجب تنزيه الله عنه كالشريك مثلا، أو الشبيه، أو العجز، لأن هذا سبق الكلام عليه، قال: ولا شيء مثله، وهذا نفي المثيل الشبيه عن الله. وقال أيضا: ولا شيء يعجزه، وهذا نفي العجز عن الله لإثبات كمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى. وقال: ولا إله غيره، هذه الجملة فيها نفي الشريك عن الله عز وجل. لما ذكر في هذه الجمل وفي هذه العبارات ما يجب أن ينزه الله عنه، ذكر بعدها أن مما يجب إثباته لله عز وجل القدم والدوام، أي دوام الوجود أزلا وأبدا، فهو سبحانه وتعالى دائم أزلا وأبدا، أي في الماضي والمستقبل، فلا ابتداء لوجوده كما لا نهاية لوجوده. وهذه الجمل التي ذكرها المصنف هي في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وهي ليست راجعة إلى ترتيب معين في ذكر صفات الله عز وجل، أو في ذكر قواعد في صفات الله عز وجل، أو فيما يخالف أهل السنة والجماعة به غيرهم، لأنه سبق وأن ذكرنا أن المؤلف لم يرتب هذه العقيدة وهذه الرسالة على ترتيب موضوعي ومنهجي. فقال في هذه العبارة قديم بلا ابتداء. كلمة أو لفظة قديم من الألفاظ المحدثة التي أطلقها أهل الكلام المتكلمون على الله عز وجل لإثبات وجوده أو لإثبات أولية الله على خلقه، أو نقول ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. إذن كلمة قديم أو لفظة قديم هذا تعبير المتكلمين. وسنذكر لما ذكر المصنف هذه الكلمة واستعملها دون غيرها، لكن هي كعبارة من إطلاقات المتكلمة أهل الكلام لإثبات أولية الله على خلقه أو لإثبات وجوده سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فلفظة القديم لا تطلق على الله عز وجل إلا من باب الخبر أو الإخبار، هذا قيد لابد أن يعرف، وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل. لفظة القديم لا تطلق على الله إلا من باب الخبر أي من باب الإخبار، أما من جهة التسمية فليس القديم ولا الدائم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ولا من أوصافه القدم، فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقدم ولا يسمى بالقديم، وذلك لأمرين اثنين: الأول أنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة، لو بحثت في القرآن وبحثت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه لا تجد اسم القديم ولا وصف الله عز وجل بالقدم. والعلماء يقولون أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى توقيفية، أي لا نقول إلا ما وقفنا عليه من النص، لا مجال للعقل فيها، هذا قيد مهم، أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، هذا الأمر الأول، نقول أن اسم القديم ليس من أسماء الله ولا من صفاته القدم. إذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ قل له أمران: الأمر الأول أنه لا دليل عليه في الكتاب والسنة، وأسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. الأمر الثاني أن لفظ القديم يحتمل معنيين، لفظ القديم يحتمل معنيين: الأول المسبوق ببعض المخلوقات، المسبوق ببعض المخلوقات، وهذا ليس كمالا، ولهذا إذا فسرنا القديم بهذا المعنى فهذا لا يكون صفة كلام، صفة كمال لله عز وجل. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد سبقه غيره إلى الوجود لم يعد هذا كلاما في الله بل هو نقص. فكلمة القديم نقول أنها ليست من أسماء الله عز وجل لهذا الاحتمال الأول، لأن لفظ القديم يطلق على المسبوق ببعض المخلوقات وهذا ليس كمالا. وأما الأمر الثاني فإن لفظ القديم يطلق على الذي لم يسبق بعدم، الذي لم يسبق بعدم، ولا شك أن هذا كمال مطلق. الذي لم يسبق بعدم من هو؟ هو الله عز وجل، والله عز وجل له الكمال المطلق. إذن يتبين من هذا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى لا تحتمل نقصا أو عيبا بوجه من الوجوه، ولهذا لو قلت القديم وأخذت المعنى الأول من القديم فقلت بأن القديم هو المسبوق ببعض مخلوقاته، إذن واعتبرت أن هذا من أسماء الله الحسنى، ماذا يحصل من هذا؟ يحصل أنك وصفت الله سبحانه وتعالى بصفة نقص. ولهذا نقول أن اسم القديم لا يثبت في أسماء الله عز وجل، لكن المتكلمة وللإنصاف نقول
أنهم يطلقون اسم القديم على الله عز وجل بمعناه الثاني وليس بمعناه الأول، لأنه كما قلنا ذكروا أن القديم من أسماء الله لإثبات أولية الله على خلقه وأنه لم يسبقه أحد، فهم أرادوا المعنى الثاني وهو الكمال المطلق. لكن نقول مع أنهم أرادوا المعنى الكامل هذا لا يكون لهم مسوغا لإثبات هذا الاسم وإدخاله في جملة أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ينص عليها بالدليل إما في القرآن وإما في السنة. لكن إذا أتينا إلى اللغة وأردنا أن نعرف القديم نقول أن القديم ضد الحديث، ومنه قوله سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وهذا المعنى لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إفك قديم أي متقدم في الزمن. وقد جاء في كلام الفقهاء عند إرادهم لأقوال الإمام الشافعي يقال أن الشافعي رحمه الله له قول في القديم وله قول في الجديد، يعني قول في مذهبه القديم وقول في مذهبه الجديد، فالقديم ضد الجديد، فهذا المعنى اللغوي لا ينطبق في معنى القديم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى الذي يكون ضد الجديد. والعلماء قالوا أن أصل القديم هو المتقدم على غيره، القديم أصل القديم هو المتقدم على غيره، ويشمل التقدم النسبي والتقدم المطلق. أما التقدم النسبي فهو للمخلوقات، لأن بعض المخلوقات متقدمة على بعضها في الخلق، خلق الجن قبل خلق الإنسان، وهكذا خلق الناس كل إنسان مسبوق بخلق وهو سابق لخلق. فمن معاني القديم أنه المتقدم على غيره، ويشمل التقدم النسبي وهو الذي يكون في المخلوقات لأن بعضها يتقدم بعضها الآخر في الخلق، ومنه التقدم المطلق، التقدم المطلق هو لله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى سابق في وجوده قبل كل شيء ولا بداية لوجوده. ولهذا احتاج المؤلف الإمام الطحاوي أن يقول بعد لفظة قديم أن يقول بلا ابتداء، لأنه لو قال قديم يمكن أن يفهم بالمعنى اللغوي، قال قديم نعم لكن سبقه غيره، لكن إذا قال قادم بلا ابتداء بمعنى أنه لم يسبقه أحد فيكون هو الأول والله يأتي بعده، ولهذا قال بلا ابتداء، وهذا احتراس. لكن لو قال المصنف الله سبحانه وتعالى قديم وسكت المعنى لا يكون صحيح، لأنه يحتمل أن يكون من المعنى الذي ذكرناه، ولكن لما قال بلا ابتداء زال الإشكال فاحترز بقوله بلا ابتداء. ومراد المؤلف من هذه العبارة يعني لما قال قديم بلا ابتداء دائم بلا ابتداء، مراد المصنف من هذا أن يبين أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الخلق، فهو سبحانه وتعالى خالق الزمان ومع ذلك الزمان لا يحويه، والله سبحانه وتعالى خالق المكان والمكان أيضا لا يحويه سبحانه وتعالى. وذكر هنا أن الله سبحانه وتعالى سبق الزمان وسيدوم أيضا بعد انتهاء الزمان، ولكن كما قلنا عبر المؤلف عن هذا بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي والمستقبل. وقوله رحمه الله كما قلنا داخل في باب الإخبار وليس في باب الأسماء والصفات، لأن الإمام الطحاوي سلفي العقيدة، لكن احتاج إلى استعمال بعض العبارات ليرد على المخالفين من القدرية، من المعتزلة، من الجهمية، من الفلاسفة، حتى أن قوله قديم بلا ابتداء هذا استعمله في الرد على الفلاسفة الذين ينكرون أولية الله سبحانه وتعالى. إذن كلام المؤلف قديم بلا ابتداء هذا داخل في باب الإخبار وليس في باب الأسماء والصفات، وإنما احتاج لذكره كما قلنا في الرد على منكر أولية الله سبحانه وتعالى على خلقه وهم الفلاسفة. وباب الإخبار كما لا يخفى عليكم أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني يجوز في الإخبار أن تخبر عن الله عز وجل ما لا يجوز أن تذكره في حقه من الأسماء والصفات. فباب الإخبار أو باب الخبر أوسع من الأسماء والصفات. وأهل العلم المنتسبون لأهل السنة والجماعة لم يذكروا اسم القديم في جملة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ولكنهم يخبرون عنه سبحانه وتعالى بذلك. حتى ابن القيم له في نونيته المشهورة في الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم يقول: وهو القديم فلم يزل متصفا فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان. وهو القديم هذا داخل في باب الإخبار وليس في إثبات اسم الله عز وجل الحسنى. وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أحيانا في كتبه وهي كثيرة وقد تطرق لمسائل الاعتقاد وأبلى فيها بلاء حسن رحمه الله، يذكر أحيانا الاسم القديم، يذكر اسم القديم وأحيانا يصف الله سبحانه وتعالى بوصف القدم. ولعله كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحوية أنه من هذا الوجه، يعني يذكر اسم القديم أو وصف القدم من باب الإخبار عن الله عز وجل وليس من باب تسميته سبحانه وتعالى أو وصفه جل وعلا. وأهل السنة عندهم ضوابط في كون الاسم الذي يطلق على الله عز وجل من أسماء الله الحسنى، وهي ثلاثة ضوابط. أولها أن ينص عليه في الكتاب والسنة بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر، هذا أول ضابط. كيف تعرف أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟ هناك ثلاث ضوابط. الأول أن ينص عليه في الكتاب والسنة، ولما نقول السنة يعني السنة الصحيحة. ولهذا أحيانا يختلف بعض أهل العلم في إيراد بعض أسماء الله الحسنى تبعا لتصحيحهم لبعض الأحاديث أو تضعيفها، فبعضهم يثبت اسم المحسن وبعضهم لا يثبته، وهذا الخلاف راجع إلى ما صح الحديث أو ضعفه. والمنعم كذلك بعضهم يقول أنه من أسماء الله الحسنى والبعض يقول أنه ليس من أسماء الله الحسنى، وهذا يتبع الأحاديث التي احتج بها أهل العلم. لكن الأحاديث التي ثبتت فيها أسماء، الحديث الصحيح ثبت فيها أسماء الله عز وجل، فهذا لا خلاف في تسمية الله عز وجل بها. إذن من الضوابط التي يعرف في كون الاسم الذي يطلق على الله أنه من أسماء الله الحسنى لأن أسماء الله كلها حسنى، قال تعالى: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا الأول. الضابط الثاني أن يكون مما يدعى الله عز وجل به، تدعو الله عز وجل به. ولهذا مثلا لم يرد حتى عند المتكلمين الذين اعتبروا اسم القديم من أسماء الله عز وجل أنهم يذكرون في دعائهم يا قديم أو سبحان القديم أو يقولون يا موجود أو سبحان الموجود. إذن الضابط في اسم الله عز وجل أن يكون مما يدعى الله عز وجل به. الثالث أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص، أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. فإذا توفرت هذه الضوابط أو هذه الشروط صح لنا وجاز لنا أن نقول أن هذا من أسماء الله الحسنى. وهذه القاعدة أو هذه الضوابط مبنية على فهم أو على فهم قاعدة أخرى ذكرها واحتج بها أهل السنة والجماعة وذكروها ضمن قواعد في معرفة الأسماء والصفات، أن الأسماء أضيق من باب الصفات، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من أباب الأخبار، ولك أن تعكس فتقول باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ولنا أن نمثل مثلا بين الأسماء والصفات، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لماذا؟ أو نقول أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة، فلو قلت من أسماء الله الحليم هذا ماذا يدل على صفة الحلم، وإذا قلت من أسماء الله عز وجل العزيز ثبت أن العزة من صفات الله عز وجل، كل اسم يدل على صفة. لكن لو أتيت إلى الصفات ليس كل صفة تدل على اسم، ليس كل صفة تدل على اسم، فقد تذكر مثلا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة الكلام صفة ولا لا؟ الله عز وجل يتكلم، قال وكلم الله موسى تكليما، لكن هل يصح أن تقول أن من أسماء الله عز وجل المتكلم؟ من صفات الله عز وجل الإرادة، الله عز وجل يريد، إن الله يفعل ما يريد، فتثبت صفة الإرادة لله عز وجل، ولكن هل تقول من أسماء الله سبحانه وتعالى المريد؟ لا. إذن هنا باب الأسماء أضيق من باب الصفات، والأمثلة في ذلك كثيرة. من هذه القاعدة نفهم أن الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء لا بأس به، لماذا؟ لأنه مشتمل على معنى صحيح، لكن كما قلنا لو قال المؤلف قديم ولم يقل بلا ابتداء، يعني سكت قديم ثم سكت، فهذا المعنى ليس بصحيح، ولهذا قلنا أن المؤلف رحمه الله احتاط فقال بلا ابتداء حتى يزيل عنا اللبس في إطلاق القديم على الله سبحانه وتعالى. ففي قوله سبحانه ففي قول المؤلف قديم بلا ابتداء انتفى المحذور، فصار المعنى حقا لأنه من جهة الإخبار، من جهة الإخبار عن الله عز وجل. أما من جهة وصف الله سبحانه وتعالى بالقدم فهذا أضيق، يعني تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم نعم، لكن هل تصف الله سبحانه وتعالى وتقول له صفة القدم؟ لا، فهذا أضيق لأنه لا دليل عليه. لو استعرضت أوصاف الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب والسنة لا تجد وصف الله سبحانه وتعالى بالقدم، وكذلك الأسماء وهي أضيق من باب الصفات، لا تجد من أسماء الله سبحانه وتعالى القديم. لو وجدنا من أسماء الله القديم نقول بأن الله عز وجل يتصف بالقدم لأن الاسم يدل على الصفة، ولكن القديم أو القدم لا ذكر لهما لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات، فتطلق على الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار. وعليه نقول كما أسلفنا لا يجوز للإنسان أن يقول مثلا يا قديم يتعبد الله عز وجل بذلك، أو يقول يا صانع أو يا مريد أو يا متكلم، أو يقول سبحان القديم أو سبحان الموجود أو سبحان المريد، لا، بل يقول سبحان الله، يقول سبحان ذي الملك والملكوت والعز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى التي علمنا إياها، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. علماء السنة يطلقون على القديم الذي يستعمله المتكلم اسما بدل القديم وبدل الدائم، وهما اسمان ورد في الكتاب والسنة، يطلقون بدل القديم الأول وبدل الدائم الآخر، لأن الله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ما معنى الأول، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولهذا إذا أردت أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وتدعوه فلا تقول يا قديم، ولكن قل يا أول أو أنت الأول. ولهذا يجوز التسمية بعبد الأول أو عبد الآخر، لأن هذه من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى. هذا من حيث الدليل الذي ورد في الكتاب والسنة في تسمية الله عز وجل بالأول والآخر. وأما موقف العقل من ثبوت هذين الاسمين لله عز وجل الأول والآخر، فإن العلم بثبوتها مستقر في الفطر، وذلك لأن الموجودات، جميع الموجودات يعني المخلوقات، لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود بالذات. واجب الوجود من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لأن العلماء يعرفون واجب الوجود، قال أي الذي وجوده ضروري وعدمه ممتنع. من الذي وجوده ضروري وعدمه ممتنع؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن جميع الموجودات تنتهي إلى واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى منعا للتسلسل. التسلسل يعرف العلماء بأنه ترتيب أمور غير متناهية، فلهذا قالوا من قطعا للتسلسل المحال عقلا. لأنك أنت مثلا إذا جئت وقلت مثلا هذا الشيء المخلوق الموجود، من الذي خلقه؟ من هذا أوجده كذا؟ وتقول هذا أوجده كذا، كما الآن إذا أردت أن تعرف نسب الناس، ممكن يعني إذا تمكنت من معرفة نسب الناس يمكن أن تنتهي إلى آدم عليه السلام. وبعد آدم من الذي خلق آدم؟ خلقه الله. لكن لما تصل إلى الله عز وجل هنا ينتهي مثل هذا السؤال، فلا تقول مثلا من خلق الله، لأن العلماء يقول لابد أن يمنع التسلسل هنا قطعا، لأن ترتيب هذه الأمور لابد أن تنتهي إلى من؟ إلى خالقها، إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأول والآخر من الأسماء التي تطلق على الله بنص الكتاب والسنة، وأيضا لا يمنعها العقل بل يثبتها العقل، وهذا مستقر في النفوس. وأنت الآن تعرف أن الذي تعبده هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا علمت أن هذا الإله الذي تعبده وتعترف بقدرته وحكمته وعلمه وإحاطته بكل شيء وقدرته على تسيير كل شيء، هذا يمتنع في عقلك أن يكون هذا قد خلق أو كان مسبوقا، ما يمكن. وإذا علمت أن هذا الخالق الذي تعبده وتقر له بالوحدانية وبكمال الصفات والذات، إذا علمت أنه سينتهي وسيبيد ويفنى ويزول ويموت، ما يبقى عندك ذاك التعظيم وذاك الإجلال لله تبارك وتعالى، لأنه يلحقه الفناء. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه وأمره بالتوكل على الله، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فذكر في هذه الصفة إثبات صفة الحياة لله عز وجل، فالله عز وجل حي، لكن ذكر ما يكون مضادا لهذه الصفة، وهو أنه نفى عنه الموت، لأن سبحانه وتعالى له كامل الحياة، أو أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته، بخلاف الإنسان قد يوصف بأنه حي ويوصف بأنه موجود ولكن حياته إلى موت، كما أن خلقه سبقه موت، فالإنسان جاء من عدم وسيؤول أيضا إلى العدم بخلاف الله تبارك وتعالى. إذن قول المؤلف قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذا المعنى صحيح، لأن المؤلف رحمه الله لما قال قديم قال بلا ابتداء، فيشير بأن الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء. وفي قوله دائم بلا انتهاء أي أن الله سبحانه وتعالى دائم باقي لا يفنى ولا يزول وليس عنده انتهاء، حتى ولو أن الزمان ينتهي ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينتهي، واحتاط المؤلف العبارة فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ومع ذلك لا يمكن أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالقديم ولا أن يسمى الله عز وجل بالدائم، وإنما يطلق عليه هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء والصفات. تفضل.
قال رحمه الله لا يفنى ولا يبيد،
هذه العبارة فيها إقرار بدوام بقاء الله سبحانه وتعالى، وهذه الجملة تأكيد لقوله دائم بلا انتهاء، لأنه إذا قال دائم بلا انتهاء فمعنى هذا أنه لا يفنى ولا يبيد، وهي كما يقول بعض أهل العلم من باب الترادفات للتأكيد، يعني هذه الجملة جاءت لتأكيد معنى سابق، وهذا قد يحتاج إليه أحيانا وليس فيه تكرار مخل أو لا يؤدي معنى. ولهذا مثلا تجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر أمرا أو حكما ويذكره بمؤكدات، إما أن تكون هذه المؤكدات راجعة إلى الأسلوب أو راجعة إلى الضمائر، ويمكن أن تعاد تلك الجملة بعد ذكره لآيات، فترى مثلا قول الله عز وجل فويل يومئذ للمكذبين في صورة يذكرها الله سبحانه وتعالى كلما ذكر آية أو آيتين، لما مثلا يذكر إرساله لبعض الأنبياء والمرسلين يذكره بمؤكدات، مثلا كقوله إن إلياس لمن المرسلين كما مر بنا في درس التفسير، ولو قال الله سبحانه وتعالى وإلياس من المرسلين هذا يكفي في تصديق الله سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى التوكيد، لكن هذا جريا على أسلوب لغة العرب أنهم يؤكدون الأمور ذات الأهمية أو يؤكدون حينما يكون المخاطب شاكل في الأمر أو عندما يكون المخاطب منكرا لذلك الأمر فيأتي التأكيد. فقوله مثلا إن إلياس لمن المرسلين هذه جملة فيها مؤكدة ثلاث، فيها حرف إن الذي يفيد التأكيد، وفيها أيضا حرف اللام إن إلياس لمن المرسلين، وفيه أيضا القسم المقدر يعني يكون والله إن إلياس لمن المرسلين، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يؤكد هذا بالقسم لأن العباد يصدقوه، أهل الإيمان يصدقوه في قوله. ولهذا يقال أن عربيا يعني لما سمع قول الله عز وجل ولم يكن قد حفظ القرآن سمع قارئا يتلو فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من هذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين، ألم يصدقه في قوله؟ يعني لو قال الله سبحانه وتعالى هذا الكلام هذا القرآن هو حق مثل ما أنكم تنطقون، ولكن الله سبحانه وتعالى قسم وذكر اليمين من أجل أن يؤكد هذا الأمر. فالمؤلف جاءت هذه العبارة وهي قوله لا يفنى ولا يبيد من باب الترادفات لتأكيد المعنى السابق، وبعض الشراح قالوا من أجل تحصيل السجع الذي يكون ما بعده، لأن المؤلف قال بعد ذلك ولا يكون إلا ما يريد. المؤلف صار في هذه العقيدة أن يذكر العبارات مسجعة، فأنه لما قال لا يفنى ولا يبيد قال بعد ذلك ولا يكون إلا ما يريد، فذكر هذه الجملة من أجل أن يحصل السجع في العبارات. وهنا قال في هذه العبارة لا يفنى ولا يبيد، الفناء والبيد بمعنى واحد، قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال الكافر صاحب الجنة كما في سورة الكهف ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وتبيد بمعنى تفنى وتزول، إذن فالفناء والبيد بمعنى واحد. والمصنف لما كان الفناء والبيد متقاربان في المعنى جمع بينهما في الذكر للتأكيد كما قلنا، وكونه سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد وذلك لكمال حياته وقيوميته، وهذا المعنى قد ذكرناه في جمل سابقة، أن الله سبحانه وتعالى إذا نفى عن نفسه شيئا، لأن النفي المطلق لا يراد به المدح، النفي المطلق ليس به مدح وإنما لإثبات ضده، فالله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، لأنه له كمال الحياة والقيومية. فيذكر النفي بحق الله لأجل إثبات ماذا؟ ما يكون منافيا أو ما يكون ضد ذلك النفي. فهو سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، لا يزول ولا يفنى، لأنه له كمال الحياة وكمال القيومية، كما قال تعالى كل من عليها فان، وهذا على المخلوق وعلى الموجود. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا على تفسير، يعني إذا قيل أن المراد بالوجه هنا الذات، لكن لا يمكن أن يقال الذات بإنكار الوجه، لأن صفة الوجه ثابتة لله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن فهو سبحانه وتعالى لا ينعس ولا ينام، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته. والعلماء قالوا إذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى. فإذا كان سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا ينام، فكيف يموت ويفنى ويزول؟ لا يمكن. فإذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى. فكان المصنف أراد أن يبين بهذه العبارة أن فيها مزيد وصف لله عز وجل بالكمال، بكمال الحياة وكمال القيومية. إذن هذا التأكيد عنده معنى، قال لا يفنى ولا يبيد، بعدما قال دائم بلا ابتداء، هذا كان قاله في مقابل العبارة الأولى قديم بلا ابتداء، لكن أراد أن يثبت كمال الحياة وكمال القيومية فقال لا يفنى ولا يبيد. لماذا؟ لأن بعض أهل البدع زعم أن بعض صفات الله سبحانه وتعالى لا تبقى، أي تفنى وتبيد، أو بعض آثار أسمائه قالوا لا تبقى. فكأن المؤنف رحمه الله تنبه إلى هذا الزعم الذي ظنه بعض أهل البدع، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى وإن كان يبقى لكن بعض صفاته قد تفنى إذا كان لا يحتاج إليها. قال مثلا إذا مات العباد فلما تبقى رحمة الله؟ فهي تفنى. أو بعض آثار أسمائه تزول وتبيد. فكأن المؤلف قال أن الله سبحانه وتعالى باق، الله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، فهو باق بذاته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، تثبت له جميع الصفات، ولا يمكن أن يقيد ذلك بزمن إما في الماضي أو في المستقبل، فهو سبحانه وتعالى آخر ليس بعده شيء، ولم يزل متصفا بصفات الكمال أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول المؤلف لا يفنى ولا يبيد. تفضل.
قال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد.
قال المصنف رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما يريد. غرض المصنف هنا يتعلق بأمرين اثنين، أولهما تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات القدر وإثبات الإرادة، إثبات الإرادة لله، أي لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى شيء لا يريده سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى بإرادته الكونية، لأن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال الله عز وجل فعال لما يريد. إذن فكل خير وكل شر وكل الكائنات والموجودات مهما كثرت أو قلت، صغرت أو كبرت، فلا تخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية. هذا الغرض الأول. فالمصنف لما قال ولا يكون إلا ما يريد أراد أن يثبت ويقرر معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات القدر والإرادة لله عز وجل، والمقصود هنا بالإرادة الكونية وسنتكلم عليها. وأما الغرض الثاني أراد في ذلك أن يرد على القدرية. القدرية قوم سموا بذلك لأنهم أنكروا القدر، وهم المعتزلة، يسمون بالقدرية لأنهم أنكروا القدر. المعتزلة عندهم في عقيدتهم، وسنبين هذا، أن فعل الإنسان عمل الإنسان لا يخلقه الله عز وجل، يعني وجد رغما، وكأنهم بهذا يقولون بأن إرادة الإنسان قد تغلبت على إرادة الله عز وجل. فهم يقولون بأن الإنسان لا يجلس ولا يقعد ولا يمشي ولا يأتي ولا يأكل ولا يشرب، كل هذه الأمور ليست تحت مشيئة الله عز وجل، يتصرف فيها الإنسان تصرفا مطلقا لا دخل لله عز وجل فيه، فكأن الإنسان يفعل ما يشاء والله عز وجل لا دخل له في فعل هذا الإنسان. فأراد المؤلف أن يرد على هؤلاء، إذن فيه رد على القدرية. القدرية هم المنكرون للقدر، وكذلك الجبرية يسمون بالقدرية، الجبرية المجسمة، لأن الجبرية كلامهم في القدر خلاف القدرية، نفاة القدر، هذا يقولون لا قدر. والآخرون يقولون بأن الإنسان، أي الجبرية، يقولون بأن الإنسان مجبور على فعله، لا اختيار له ولا إرادة، فإذا حصل منه الكفر فهذا ليس للإنسان فيه إرادة، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله كافرا، وإذا كان مؤمنا الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله مؤمنا. ومثل هذا الكلام فيه من الفساد أن الله سبحانه وتعالى يظلم الناس، لأن العبد إذا جاء يوم القيامة يقول له يا ربي أنت الذي جعلتني كافرا فلما تعذبوني. ولهذا الجبرية سموا قدرية، لكن إطلاق اسم القدر على الطائفة الأولى أشبه وأشهر. فغرض المؤلف هنا الرد على من؟ على القدرية الذين يقولون إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله عز وجل، هذا قولهم، يقولون يقع في ملك الله شيء لا يريده الله عز وجل. فعندهم أن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان من الناس كلهم، ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر والمعصية، فوقع الكفر والمعصية، والله مع ذلك لا يحب الكفر والمعصية، أي الله عز وجل لا يريد الكفر والمعصية. فزعموا أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه، ولا شك أن هذا كلام باطل، لأن فيه تعجيزا لله عز وجل، فيه تعجيز لله عز وجل، وأنه يكون في خلقه ما لا يريده. ثم فيه أيضا وصف لله عز وجل بالنقص، وصف لله عز وجل بالنقص، ومقتضى كلامهم من الفساد أن إرادة الإنسان أو إرادة العبد غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله كلامه في هذه الجملة ولا يكون إلا ما يريد في الإرادة، والإرادة داخلة في باب توحيد الأسماء والصفات، والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، الإرادة الكونية بمعنى الشاملة للوجود، يسميها بعض العلماء بالإرادة القدرية الخلقية الكونية. فهذه هي ماذا يسمها؟ يسمونها الإرادة الكونية، وأيضا تسمى بالمشيئة، يعني لا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا إذا قلت شاء الله كذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أراده كونا. وسنبين كلام من كلام أهل السنة ما معنى الإرادة الكونية والتي تقابلها وهي الإرادة الشرعية. لما تكلم أهل السنة عن الإرادة، يعني عن إرادة الله، قسموها إلى قسمين، ذكروا القسم الأول وهي الإرادة الكونية، والفرق بينها وبين الإرادة الشرعية في أمرين أو في فرقين جوهريين. الأول أن الإرادة الكونية عامة لكل ما يكون، لا يخرج عنها شيء، فتشمل ما يحب الله وما يبغضه، وتشمل الخير وتشمل الشر، وتشمل إيمان المؤمنين وطاعة المطيعين وكفر الكافرين ومعصية العاصين، كل هذا داخل في إرادة الله عز وجل الكونية، كل هذا بإرادة الله الكونية. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى شاء الكفر ولا لم يشأه، أراد الكفر أم لم يريد، نقول أراد الله الكفر، لكن لا يعني أن الله عز وجل أراد الكفر بمعنى أحبه، أراده يعني شاءه، بمعنى أن الله عز وجل لو شاء أن لا يكفر الناس ما كفر أحد، لأن إرادة الله تقهر وتغلب إرادة الناس، ولكن أرادها كونا، ولهذا يوجد الشر ويوجد الكفر، ولذلك خلق الله عز وجل الشيطان. فهذه يسمى إرادة كونية، وهي بمعنى المشيئة، أرادها الله عز وجل كون. إذن الإرادة الكونية هي الإرادة الشاملة لكل الموجودات، لا يخرج عنها شيء، كل ما هو موجود في الكون من أرزاق، من أجال، من حروب، من أمراض، من خلق، من إنس، من جن، كل ما هو الهم، الحزن، الطاعات، المعاصي، كل هذا واقع بإرادة الله عز وجل الكونية، لأن الله عز وجل أرادها كونا، لو شاء ألا تقع لم تقع، لكن أرادها الله عز وجل، لا يخرج أحد عن هذه الإرادة الكونية، هذه إرادة الكونية، عرفنا الفرق. أما الإرادة الشرعية فإنها مختصة أو هي خاصة فقط بما يحب الله عز وجل، لا بما يكرهه ويبغضه، فهي إذن إرادة خاصة، والكونية عامة، فنقول الإرادة الكونية عامة. أما الإرادة الشرعية فهي خاصة، أي خاصة بكل ما يحبه الله عز وجل، فالله عز وجل يحب الإيمان، يحب المؤمنين، يحب الأعمال الصالحة، يحب الخير، هذه تسمى إرادة شرعية، أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي المرادفة للمحبة. فإذا قلت المحبة فمعناها الإرادة ماذا؟ الشرعية. فالإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، بينما الإرادة الشرعية تستلزم المحبة. إذن هذا فرق، الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، يعني كل ما أراده الله عز وجل في الكون لا يلزم أن يكون محبوبا عند الله عز وجل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، مع أن الكفر واقع. إذن هذا أراده كونا لكن لا يحبه شرعا، ولهذا لم يطلب من عباده أن يكفروا به أو أن يعصوه، بل أمرهم بطاعته، أمرهم بكل ما يحبه. أما الإرادة الشرعية وهي التي يسمونها بالإرادة الدينية الأمرية الشرعية، فهذه يحبها الله عز وجل، تستلزم محبة الله سبحانه وتعالى، وسنذكر أمثلة عن ذلك. من الفروق الجوهرية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدا، لا يتخلف، يعني الله سبحانه وتعالى أرادها تكون، لا يتخلف مرادها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكفر أبو جهل وأن يؤمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أراده سبحانه وتعالى كونا، لكن الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، فقد تقع وقد لا تقع. ولهذا نجد أن الإرادة الشرعية الله سبحانه وتعالى أحب أن يؤمن من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأن لا يؤمن أبو جهل، مع أن الله سبحانه وتعالى أحب من حيث الإرادة الشرعية أن يؤمن أبو جهل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، وإنما يعاملهم بمقتضى العدل، فمن كان منهم مظهرا للاستجابة للإيمان الله سبحانه وتعالى يزيده توفيقا وإيمانا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الهدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فلابد أن تكون من الإنسان قابلية للاستجابة للهدى، فأنت تخوض في الأعمال الصالحة وتأتي بالأسباب التي تقربك من الله عز وجل، والذي يثبتك والذي يدفعك أكثر والذي يزيد في علمك وهداك وإيمانك هو الله عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والآية في ذلك كثيرة. إذن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدا، بينما الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، وتجتمع الإرادتان، يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، في إيمان المؤمن. إيمان المؤمن يعني وقع إيمان المؤمن، إذن هذا إرادة كونية، وهو أيضا إرادة شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى أحب الإيمان من المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر، فإن الله سبحانه وتعالى أراده كونا ولكنه لم يريده من الكافر شرعا، ولم يأمر به، ولهذا قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. من الفروق أيضا، وهذا ليس بمهم لكن بعض العلماء يذكروا أنه من الفروق، أن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، مقصودة لغيرها كخلق الشر، بينما الإرادة الكونية مقصودة لذاتها كالأمر بالطاعة. الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، الله سبحانه وتعالى أمرك بطاعة تمتثلها فتؤجر عليها، لكن الإرادة الكونية ليست مقصود، إنما هي مقصودة لغيرها وليست لذاتها. فمثلا خلق الشر، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشر ولا لا؟ لكن الشر ليس إليه كما جاء في الحديث والشر ليس إليه، والله عز وجل لا يحب الشر ولا يرضى به ولا يأمر به ولا يدعو إليه، لكن من جهة خلق الله عز وجل للشر ليس بالشر، لأن فيه حكمة عظيمة. خلق الله عز وجل الشر وخلق إبليس لماذا؟ لأجل الابتلاء ولأجل الامتحان وللجزاء على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة والتمييز الطيب من الخبيث. فلو لم يكن الشر كيف نعرف الخير وكيف يهتدي الناس وكيف يجاهد الناس أنفسهم؟ إذن الله عز وجل خلق الشر لحكمة عظيمة، فالشر بالنسبة للإنسان إذا صدر منه لا شك أن هذا ليس بالمحمود، يصدر منه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى أوجب الشر لحكمته، فهو من جهة خلقه سبحانه وتعالى له فهذا فيه الحكمة، ويحمد الله عز وجل عليه ولكن لا ينسب إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. أيضا مما يمكن ذكره من الفروق أن الإرادة الكونية متعلقة بتوحيد الربوبية، لأنه ما من عبد كافر أو مؤمن بر أو فاجر إلا وداخل تحت هذه الإرادة، بينما الإرادة الشرعية متعلقة بتوحيد الألوهية، لأن الإرادة الشرعية هي أن تكون ممتثلة لأمر الله عز وجل، إذن هي متعلقة بتوحيد الألوهية والشرع. وهناك أمثلة يمكن أن نفرق بين هذين النوعين من الإرادة التي بحق الله عز وجل، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. مثلا أمثلة في القرآن عن الإرادة الكونية، قول الله سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وجه الاستدلال بهذه الآية أن صاحب الإرادة النافذة هو الله عز وجل، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا أوجده فكان كما أراد. ومن الأمثلة على الإرادة الكونية قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا إرادة كونية، مع أن الذي يشرح الله صدره للإسلام كما قلنا قد تجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية، لكن الكافر هذا يكون من قبيل الإرادة الكونية. وقال الله سبحانه وتعالى وأن الله يهدي من يريد، هذا يمثل به للإرادة الكونية. وما يقال في حق الإرادة الكونية يقال أيضا في المشيئة، فقول الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا إرادة كونية. ولهذا العلماء يقولون في المشيئة أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين مشيئة عامة ومشيئة خاصة، وإنما يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أما الإرادة هي التي تقسم فيقال إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الأمثلة على الإرادة الشرعية فكثيرة، من ذلك قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولك أن تفرق أن إذا وجدت عملا صالحا يذكره الله سبحانه وتعالى بأنه يريده، هذا بمعنى أنه يحبه، هذه الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر يعني يحب لكم اليسر ولا يحب منكم العسر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه أيضا مثال للإرادة الشرعية، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، بمعنى الله عز وجل يحب الآخرة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سبل الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم، هذا مثال أيضا للإرادة الشرعية. إن الله يحكم ما يريد، هذا كله من أمثلة الإرادة الشرعية. ومعلوم أن من ظل من هذه الفرق في باب الإرادة كما قلنا المعتزلة القدرية، لأن المعتزلة القدرية ما عندهم إلا إرادة واحدة هي الإرادة الدينية الشرعية، أما الإرادة الكونية فهم يقولون بأن لا توجد هناك إرادة كونية، ولهذا جاء من أصولهم الباطلة الفاسدة ما يسمونه بالعدل، والعدل يقصدون به ماذا؟ يقصدون به نفي القدر وهو ما يفهم بالمشيئة، فعندهم أن العبد إذا جلس أو قام أو أكل أو شرب أو كفر أو آمن فإنه لا يدخل هذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو مستقل بعمله وهو الذي خلق فعل نفسه، ليس لله سبحانه وتعالى فيه شيء، ولا شك أن هذا هو الضلال بعينه. ثم جاء بعد ذلك الجبرية من الجهمية والأشاعرة الذين أثبتوا الإرادة الكونية وعمت أعينهم عن الإرادة أو عن الأدلة التي تثبت الأدلة الشرعية، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى الجمع بين النصوص فأثبتوا الإرادة الكونية وأثبتوا الإرادة الشرعية، فقالوا أن الإرادة الكونية هي عامة لكل ما خلق الله عز وجل يدخل فيها الخير والشر والكفر والإيمان، وهناك إرادة شرعية وهي إرادة خاصة خاصة بالمؤمنين بالأعمال الصالحة بما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال. فهذا معنى قول المؤلف ولا يحكم إلا ما يريد، فالله سبحانه وتعالى يحكم ما ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يكون في كونه وفي ما خلق شيء لا يريده الله عز وجل، كل ما وقع فبإرادة الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أوجده وهو الذي شاء أن يوجد على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون شيء يفرض على الله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل أراده بوصف كذا أو أراده أن يكون في وقت كذا فخلف الوقت أو خلف الصفة، لا يمكن أن يكون هذا، بينما المعتزلين يقررون هذا، يقولون بأن أفعال العباد وهو هذا جاءهم من باب ماذا؟ من باب التنزيه، يريدون أن ينزه الله سبحانه وتعالى فسلبوا عنه بعض صفاته، فسلبوا عن الله سبحانه وتعالى بعض صفاته وعطلوا الصفات، مما جعلهم يعبدون عدما ولا يعبدون إلها فرضا صمدا كما يعبده أهل الحق من أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام،
ثم قال المصنف هذه العبارة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هي عبارة فيها تنزيه لله تبارك وتعالى، تقدم للمصنف ذكر بعض ما يجب تنزيهه أو تنزيه الله عز وجل عنه، لكن المؤلف كما قلنا يثني، يعني أحيانا يذكر ما يجب إثباته لله عز وجل من الصفات وأحيانا يذكر ما يجب تنزيه الله عز وجل عنه، ومراد المصنف من هذه العبارة أنه سبحانه وتعالى لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، الوهم ما يرجى كونه أو ما تظن أنه على صفة كذا، مأخوذ من توهمت الشيء إذا ظننته، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والفهم بمعنى العلم، فالله سبحانه وتعالى لا تبلغه ظنون الظانين ولا خيالات المتخيلين، فلا يمكن للعباد أن يدركوا مثلا حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى، كما لا يمكن أن يدركوا حقيقة وكنها الصفات التي اتصف بها الله عز وجل بوهم أو تخيل أبدا، كما أنه سبحانه وتعالى لا تدركه لأنه قال لا تبلغه الأوام، ثم قال ولا تدركه الأفهام، يعني لا يمكن أن تدركه فهوم الخلق لأنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما، وانظروا هنا المؤلف رحمه الله كان دقيقا في العبارة، قال ولا تدركه الأفهام ولم يقل رحمه الله لا تعرفه الأفهام أو أن العباد لا يعرفون الله عز وجل، لأن العباد يعرفون ربهم في الحقيقة بما هداهم الله عز وجل إليه من الوحي، يعرفون ربهم من خلال الآيات الكونية، ولكن الكلمة التي استعملها المصنف رحمه الله لم يقل ولا تعرفه الأفهام، فالله سبحانه وتعالى عرف نفسه وأبان للناس من يكون، ولكن قال لا تدركه، لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، فالذي حجبهم الله عز وجل عنهم هم إحاطته له بعلمه أو إدراك ذاته أو شيء من صفاته مما له تعلق كما أسلفنا في درس التشبيه، مما له تعلق بكنه الصفة أو بالمعنى التام الكامل للصفة، لقوله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن قول المؤلف هنا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أراد أن يقول أن الإنسان بتخيلاته وبظنونه لا يمكن أن يبلغ ليعرف كنه ذات الله عز وجل أو كنه صفاته، كما أنه لا يمكن حتى وإن عرف شيئا من صفاته أن يكون مدركا لها، يعني محيطا بها الإحاطة العلمية الكاملة التامة، لأن علم الإنسان قاصر، ولهذا قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، بينما قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهذا لله عز وجل، لكن للخلق لا يحيطون به علما. هناك عبارة يرددها بعض أهل الكلام وهي جارية على ألسنة الوعاظ، أنهم يقولون في هذه المسألة، في مسألة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يقولون كل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فهو فالله عز وجل بخلاف ذلك. هذه العبارة فيها يعني في معناها حق وباطل، لكن بعض أهل العلم قال أن هذه العبارة هي من عبارات المبتدئة، إذن فهي من الألفاظ المحدثة التي تفوه بها أهل الباطل، لأنه لم يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فهي من ألفاظ المبتدعة المجملة ولا تفهم إلا بالتفصيل أو عن طريق التفصيل. لأنه إذا قلنا كل ما خاطر ببالك إن أريد به الكيفيات، يعني كيفية الصفة أو كيفية الذات، أو أريد به المعنى الكامل التام للصفة، فهذا حق، نقول أن الله عز وجل بخلاف ذلك، لأن ما يخطر ببال الإنسان من الكيفيات يريد أن يكيف الله سبحانه وتعالى على صورة أو على مثال أو على شبه يكون في الوجود أو حتى خارج الذهن، هذا لا يمكن، فالله عز وجل بخلاف ذلك، لأن الله عز وجل قال في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن قد يخطر على البال ما هو ثابت بالكتاب والسنة، مثلا كاستواء الله سبحانه وتعالى أو كنزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، إذن نقول هذا التعبير لابد فيه من التفصيل، لأن الخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه، وإما أن يكون مما يعلم صحته، وإما أن يكون مما لا يعلم بطلانه وصحته، فهذا يسكت عنه. ولهذه هذه الكلمة كل ما خطر ببالك في يمكن أن تفهم على هذا التفصيل، فإن كان يقصد كل ما خطر ببالك من الكيفيات والمعنى التام الكامل للصفات فالله عز وجل شك أنه بخلاف هذا، لكن إذا خطر ببالك معنى صحيحا ثابتا في الكتاب والسنة فلا يمكن أن نقول أن الله عز وجل بخلاف ذلك. فمثلا لا يتصور عند مؤمن أن يأتي في باله أن الله سبحانه وتعالى في الأرض أو بين السماء والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر صفة الفوقية والعلو لله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختبر الجارية قال للصحابي اعتقها فإنها مؤمنة، كيف حكم على إيمانها؟ لأنها قالت لما قالها أين الله؟ قالت هو في السماء. أما قول من يقول الآن الله عز وجل في كل مكان فهذا كلام يعارض النصوص الشرعية، ولا يمكن أن نقول به. إذا أنت تصورت أو كان في بالك أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه في العلو في السماء فهذا معنى ثابت، ولا يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، وإن كنا نجهل كيفية الاستواء، لأنه كما قال الإمام مالك وهذا قاعدة شرعية سنتكلم عليها، الاستواء معلوم لكن الكيف مجهول، قال الكيف غير معلوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه العبارة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يريد بها المؤلف أن يرد على المجسمة وعلى المعطلة. المجسمة هم الذين يقولون بالتجسيم، يعني جعلوا الله عز وجل جسما من الأجسام، فهؤلاء نقول لهم ما فكرتم ومهما تخيلتم فلن تبلغوا كنه الله سبحانه وتعالى ولا كنه صفاته، لأنه لا يمكن بأفهامكم القاصرة وبظنونكم وبتخيلاتكم أن تصلوا إلى تحديد ومعرفة كنه الذات أو الصفات مهما علت أفهامكم وتطورت علومكم. والمعطلة أيضا الذين جعلوا الله عز وجل معطلا عما وصف به نفسه، لأنهم المعطلة في الحقيقة هم شبهوا الله أولا ثم عطلوا عنه صفاته. قلنا أن المعتزلة عندهم شبهة، يقولون نحن لا نصف الله سبحانه وتعالى بالأوصاف التي اتصف بها المخلوق، لأنه لو وصفنا الله سبحانه وتعالى بما نصف به المخلوق، إذا قلنا بأن الله سميع والمخلوق سميع، الله بصير والمخلوق بصير، فهذا تشبيه، والتشبيه ينبغي أن ينزل الله عز وجل عنه. إذن هم في الحقيقة المعطلة وقعوا في التشبيه، لأنهم جعلوا الخالق المخلوق سبحانه وتعالى، فإذا هو لما وصل إلى أفهامهم وإلى أوهامهم التي فيها كثير من التخيل والظن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، إذن وقع عندهم التشبيه، فلما وقع عندهم التشبيه أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، فقالوا إذن لا نصفه بهذه الصفة، فألغوا صفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها المؤلف لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام فيها رد على المجسمة أولا، وهذا معروف، لأن المجسمة يقول بأن الله عز وجل جسم، وفيها رد على المعطلة، لأن المعطلة في الحقيقة ما جعلهم ينفون صفات الله عز وجل إلا لما تخيلوها، فقالوا يصعب علينا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم أو أن الله سبحانه وتعالى يغضب أو أن الله سبحانه وتعالى يضحك، إذن فلابد أن ننفي عنه هذه الصفات وأن نعطلها، فإذا عطلناها نكون قد نزهنا الله سبحانه وتعالى. فقال له المؤلف لا يمكن أن تحيط علما بصفة الله عز وجل ولا بذاته. وفيها أيضا كما قال الشيخ صالح الشيخ، هذه الجملة فيها رد أيضا على بعض غلاة الصوفية الذين يزعمون أن العبد برياضة الذكر قد يبلغ مرتبة يرى فيها الرب سبحانه وتعالى، وأنه يمكن إذا فني هذا الجسم عن المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات، يعني يصل إلى الغيبيات، وهذا شيء خطير، وهو ما يسمى عند الصوفية الآن بدرجة الفناء العليا، يعني أن الإنسان يفنى عن المخلوق حتى يبقى في رؤية الخالق سبحانه وتعالى. فكأن المؤلف يقول أن هذا الذي يتصور في الأذهان ويتخيله الناس هو من الباطل، فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. لماذا؟ لأن العلماء يقولون لا يمكن لأحد مهما بلغ به فهمه أو علمه أو إحساسه أو ظنه أو خيالاته أن يدرك شيئاً، ولا أن يتحصل منه على معرفة يبلغها وهمه ويدركها فهمه إلا بأحد ثلاثة أمور. كيف ثلاثة أمور يمكن بعد ذلك أن تعطي صورة أو أن يقرب منك الفهم إلى ذلك الشيء؟ أن تكون ذلك الشيء قد رأيته، إذا رأيته بأم عينك. الأمر الثاني إذا رأيت شبيهه ومثيله، إذا رأيت ما يشبهه يمكن أن تعتمد على هذا للوصول إلى معرفة كنه هذا الذي تبحث عنه. والأمر الثالث أو يرى ما يمكن أن يقاس عليه. ونحن إذا جئنا إلى الله سبحانه وتعالى هل هناك من رأى الله؟ الله عز وجل لا تدركه الحواس، ولهذا كان تقول عائشة من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية، فالله عز وجل لا يرى في الدنيا. وإن اختلف أهل العلماء أهل السنة في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا لم يره، وبعضهم يقول أنه رأى في المنام، لكن صحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. إذن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الحواس، لم يسبق أن رآه أحد. ثاني أن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه وليس له مثيل، لو كان عندك شبيه يمكن أن تصل إلى معرفة كنه ذات الله عز وجل، لكن ليس له شبيه وليس له مثيل. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. الأمر الثالث ليس عندك شيء تقيس عليه. أحيانا مثلا أنت لو قيل لك مثلا بأن كنت أعمى، وقيل لك مثلا أن الفأر هو كهذا الكوب، كهذا الكوب، وأنت تمسك هذا الكوب مثلا بيدك، إذا أنت عندك شيء تقيس عليه. لو الله سبحانه وتعالى من عليك بنعمة البصر فرأيت حيوانا، حيوانا كبيرا كالفيل يمر أمامك، أنت لا يمكن أن تقول أن هذا فأر، لأن الفأر لما كنت أعمى شعرت به، وقال لك الإنسان لما سألت عن الفأر قال هو في حجم هذا الكوب، فأنت عرفت عندك شيء تقيس عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يرى، ولم يرى له شبيه أو مثيل حتى يمثل به، ولم يرى شيء يمكن أن يقاس عليه. إذن من خلال هذه الأمور الثلاثة نقول أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يدرك بفهمه ولا أن يبلغ بوهمه كنها الذات الإلهية أو حقيقة الصفات الربانية، لا في الكيف ولا في المعنى التام الكامل لها. وبقي الجملة قد نرجعها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله، وهي قوله أو قول المصنف ولا يشبه الأنام. وأعلم الإخوة الكرام أنه بداية من الأسبوع القادم سنقدم الدرس قبل صلاة العصر، ويكون الدرس في الساعة 2:45 يعني 1:45، لأنه الآن بين الجمعة والعصر مدة طويلة.